لم يطلع من عهدة الحكم الشرعي إلا روح الطالع. بناء على المسلك هذا وهناك مسلك آخر هو المسلك مسلك التيسير، نتحدث عنه إن شاء الله في وقت آخر بتفصيل. أضرب لك مثال ما ينقلونه عن حادثة وقعت أيام الإمام الصادق عليه السلام. أحد الرواة يقول كنا في مكة فدخلنا البيت وكنا مع الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه. يقول التفتت ناحية وإذا بي أرى ناس جمع متحلقين حول شخص وبعث الشخص يبكي ويلطم على رأسه، فرحت أسأل شو القضية؟ سألت ما هو الموضوع؟ شنو الموضوع؟ شنو القضية؟ قال لي هذا رجل من خراسان، تعال اتقرب منه واسأله. ورحت إلى سألته شنو قضيتك؟ قال أنا من خراسان، كنت أنتظر أن أوصل إلى الحج منذ مدة طويلة، جمعت فلوس، بعت أغراض، اشتغلت، غير ذلك إلى أن جمعت نفقة الحج، ثم اتجهت من هناك إلى أن وصلت إلى هذا المكان مدة طويلة، خصوصا في ذاك الزمان على الدوام مع التعب والمشقة، وصرفت ما أملك إلى أن وصلت هنا. الآن لما أجيت أريد أطوف حول البيت وإذا جماعة شافوا علي قميص فأقبلوا علي وبخوني ويشتموني ويلومونني ويقولوا إني أنا وهذا حجة باطل وعليك كفارة وما لك حج. فأنا الآن أتذكر شقد اشتغلت شقد عملت شقد جمعت إلى ما وصلت إلى بهالسهولة، أنا حج باطل وفوقها شمال أيضا جوع ضرب جوع كما يقول، فوقها أيضا لازم أعطي كفارة. يقول أنا قلت إلى الإمام الصادق عليه السلام بالقضية، فقال لي خليه يجي. فلما جاء سأل قال أنت كنت تدري أن لبس المخيط لبس القميص غير جائز؟ لذلك احنا لما نروح ننزع المخيط ونلبس ثوب الإحرام، تدري أن هذا غير جائز؟ قال مش مدري، أنا رجل لا أعرف وماكو أحد عندي ورشدني ولا يفهمني، جيت على ثيابي وقلت أروح أطوف مثل ما الجماعة يطوفون. فقال له الإمام الصادق عليه السلام انزع قميصك من الأسفل لتصعد لفوق، ليش؟ لأنه يصير شنو؟ تغطي الرأس، تنزع من الأسفل وروح تهتم من طوافك، ليس عليك كفارة وحجك صحيح. فيقول هذا ما كادت الدنيا تسعه من الفرحة، أقبل على الإمام، قبل أيادي، الله أعلم حيث يجعل رسالته، أنت أنقذتني من فد مشكلة. دون ذاك المنطق اللي أقرب شيء لأنه يخلي أعمال العباد باطلة، أقرب شيء يقول له هذا العمل فاسد، عليك كفارة وعليك عقوبة وعملك باطل وانتظر العقوبة من الإله سبحانه وتعالى. وبين هذا الذي يقول كما قال الإمام الصادق عليه السلام في الرواية أيما امرأ ارتكب أمرا بجهالة فلا شيء عليه، رجل جاهل غير عارف، مو معنى ذلك ما لازم يتعلم، لازم يتعلم، لكن لو ارتكب حالة جهله القصوري شيئا فلا شيء عليه من كفارة أو مثلها وشبهها. طيب، فأنت تجد مثل هذا التوجه يسعى باتجاه تعقيد الأمور العبادية، تعقيد الفقه، وضع الناس في الحرج والمخمصة والمشقة، بينما التوجه الآخر يسلك بهم طرائق اليسر. هذا صفة ثانية. الصفة الثالثة والأخيرة لهذا المنهج الذي ينهى عنه النبي، يقول يسروا ولا تعسروا. نشروا ولا تنفروا. في الحديث انه ما كان رسول الله يبعث احدا في بعث سواء عسكري او للدعوة الا اوصاهم به الوصية: يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، خير دينكم اليسر. قال ربكم في كتابه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لا تعكد المسائل على الناس، لا تصعبوها، لانه آنئذ سوف يتحول الدين الى عسر، الى اغلال، الى مشقة. وقد اراد الله ان يضع المشقة ويرفع الحرج. الصفة الثالثة لمثل هذا المنهج انه يركز على العبادات دون المعاملات والاخلاق. يعتبر ان الدين ليس المعاملة، وانما الدين العبادة. ولذلك تشوفه جانب مغفل ومهمل عنده جانب المعاملة، جانب السياسة، جانب الاخلاق، جانب التعامل، هذا كله مقصر فيه بينما في العبادة يسبح بالمسبحة وفأثناء التسبيح يغتاب لك واحد من المؤمنين، ما يجد هذا شيء غير طبيعي. بين فقرة سبحان الله وبين فقرة الحمد لله فاصل غيبة فقط، ما في مشكلة. طيب يصلي صلاة الليل، يصلي نوافل، لكن جالس في بيت، هل بيت مستأجر ولا يدفع أجرته لصاحبه ظلما وعدوانا؟ ما يجد في هذا تناقض. يصلي المستحب، يصلي النافلة، يتعبد، يقرأ الأدعية، ولكن حق صاحب البيت ما يؤديه، حق زوجته في داخل البيت لا يؤديه إليها، حق جاره لا يؤديه إليه، تعامله مع الآخرين تعامل سيء، إلى حد أنه صار في بعض المجتمعات المتدين صورة سيئة، صورة غير مرغوبة، غير مرحب بيها. ليش؟ لأنه لا يركز على الجانب الأخلاقي، على المعاملة، مشغول بتسبيحه، مشغول بعبادياته، مستقر فيها. شوف يحاول أن يمس عيون حتى يوصل مي الوضوء إلى داخل. زين، هل عندك استقصاء لهل الموضوع في حقوق الآخرين؟ هل عندك استقصاء؟ بل في بعض الأماكن صار النموذج المتدين نموذج يتشاءم به مع الأسف. ناس قاعدين في جلسة في ديوانية مرتاحين كذا، جاء واحد عزب التعبير مطوع، اتنادى اسمه ويبعدوا كلهم هالشكل، كلهم قاعدين في مسجد. طيب اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه. طيب ليش يصل المجتمع في رؤيته الى الانسان المتدين الى مثل هذه الحالة؟ طبعا بعض المجتمعات هكذا، بعض المتدينين هكذا، والا الحمد لله الصورة الغالبة للانسان المتدين هي الصورة الاخرى، الصورة المتكاملة، الصورة المتوازنة، الصورة المتعقلة، الصورة اللي تهتم بالمعاملات باعتبار ان الدين المعاملة، تهتم بالاخلاق باعتبار انما بعثت ليتمم مكارم الاخلاق. ولكن ذاك النموذج ايضا موجود. فالاجتماع عند هذه الفئة وعند هذه الجماعة غالبا ما يكون مطلوبا على ماذا؟ على العباديات بتفاصيلها، ويهملون في مقابل ذلك المعاملات. احنا نجد ان التوجه الصحيح كما سوف يأتي الحديث عنه ان شاء الله هو التوجه الثاني، توجه التيسير، توجه التبشير. بشروا، يسروا، يريد الله بكم العسر، يريد الله ان يخفف عنكم، يعني أيها الناس أنتم كنتم مثقلين، مثقلون بالأوهام، مثقلون بالمشاكل، مثقلون بالعقد، ما يقدرون يتوفقون بين الدنيا والآخرة، بين الله وبين الشهوات. جاء لكم هذا الدين وأنزله الله على رسوله فخفف عنكم هذه الأوهام، طرد الخرافات، طرد الأوهام، طرد الأفكار الباطلة، وأحل محلها الهداية، والهداية خفة، الهداية رؤية، الهداية بصيرة. شال منكم التناقض في داخل أنفسكم، قال ولا تنس نصيبك من الدنيا وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، قال لك أيضا خليكن عندك أمل إلى جانب الخوف ورجاء إلى جانب الخشية ومحبة لله تعالى إلى جانب الرهبة من عذاب، تحل العقد في داخلكم وبالتالي خفف عنكم. يريد الله أن يخفف عنكم، يريد الله أن يجعل دينكم يسيرا سهلا سمحا، جئتكم كما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله جئتكم بالحنيفية السمحاء، حنيفية رح يجي إن شاء الله تفسيرها بالكامل، لكن تعادل بحسب تعبيرنا اليوم المرنة، رح نبرهن على هالمعنى إن شاء الله. السمحاء، سمح يعني شنو؟ فلما تقول فلان وجهه سمح وفلان وجهه خلد قاسي، تقاطيع حادة صعبة بينما في الطرف الآخر، هذا وجهه سمح يرتاح إليه الإنسان، ما تصطدم العين لما تنظر إليه، فيه سلاسة، فيه مرونة، فيه انسيابية. الدين هو هكذا، جئتكم بالحنيفية السمحاء. ولذلك أخرج الله بهذا الدين السمح الناس من ظلمات الجهل والوهم والخرافة والعقد ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وآله، فوضع عنهم إصرهم والأغلال. أنت كنت مغللين مقيدين مسجونين، ما كان سجن خارجي ولكن سجن النفس، سجن التناقض في الداخل، سجن الجهل. فرفع رسول الله هذه الأغلال وهذه القيود عندما جاء برسالة ربه صلوات الله وسلامه عليه، حتى إذا عادت الأمة مرة أخرى إلى أغلالها السادة على أثر تسلط الطواغيت من بني أمية، كان هناك من يعيد الأمة إلى الحنيفية السمحاء، وهو حسبت الرسول صلى الله عليه وآله الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه. فقام بنهضته تلك وبث في هذه الأمة وعيا ومعرفة عبر خطاباته المتعددة وعبر إيقاظ مشاعر الذين قاتلوه، حتى يبقى هذا على مدى الزمان والأيام علامة تنبيه وإيقاظ، تبا لكم أيتها الجماعة وترحى حين استطرحتمونا واليين فأطرحناكم موجفين، نحن كنا نرفع عنكم الأغلال ونحن مصدر العون والغوث لكم، ونحن الذين نرفع مشاكلكم، نحن المستطرخون وأنتم المستطرخون، إن تتنادون تستغيثون بنا حتى نغير حياتكم، وبالفعل غير حياتكم، وبالفعل قمنا بذلك. أحين استصرختمونا والهين فأصرخناكم موجفين مسرعين لنجدتكم لتحريركم، سللتم علينا سيفا لنا في أيمانكم، المفروض أن يكون هذا السيف إلا في نصرتنا لأننا جئنا لتحريركم.
جئنا لتنويركم فليتم علينا سيفا لنا في ايمانكم وحششتم علينا نارا اقتبحناها على عدونا وعدوكم لم انسه اذ قام فيهم خاطبا فاذا هم لا يملكون خطابا يدعو ألست أنا ابن بنت نبيكم وملاذكم إن طرف دهر النابا يا هل جئت عيدين النبي بذلعة أم كنت عن أحلامه مرتابا يا فغدوا حياة لا يرون لوحظي إلا الأسنة والسهام جوابا حتى يا إذا أسفت عروج أميت ألا ترى يا قلب النبي مصابا الحسين سيوفهم يا رب ذلك عاجلة الضبا بحايا يا بابا ومضى يا ولا غير الذي شرعايا يا بابا ظمايا نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضله الاخوان الحاضرين فردا فردا وقد حوائجهم اللهم ارضاه تقبل عملا المؤسسين بخير قبولك والى ارواح امواتهم واموات المؤمنين والحاضرين نهدي ثواب الفاتحه تسبقها الصلوات.
اللهم صل على
مستمعين الكرام، كنتم مع المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة الشيخ فوزي السيف.
قصدت باب الرجاء والناء قد رقدوا، قصدت باب الرجاء
إليك يا خير من مدبر.
فلا تردنها يا رب خائبة فبحر جودك يروي كل من يجو.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الأفاضل في لقاء متجدد من عراق الرافدين. محور حديثنا في هذا البرنامج أيها الأكارم، هل العراقيون يدفعون ثمن مقاومة المحور الصهيوني؟ محورنا لهذا اليوم في إشارة إلى عودة التفجيرات الإرهابية إلى الساحة العراقية، وما هي الرسالة التي أرادها الإرهابيون وداعميهم إيصالها للتفجير في هذه الأيام. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم. عودة التفجيرات الإرهابية إلى الساحة العراقية رسالة يتلقاها العراقيون بقلوب صابرة وعيون مفتحة، فما إن تصاعدت أصوات الانفجارين وتناثرت أشلاء الشباب وكذلك الفقراء وسط بغداد حتى انطلقت تشخيصات سريعة تتهم المحور الصهيوني المدعوم أمريكيا بالجريمة. وسرعان ما طالب العراقيون بإعدام الإرهابيين السعوديين في السجون العراقية والذين تمت المصادقة على أحكامهم، فيما طالب آخرون بإغلاق السفارة السعودية والإسراع بإخراج القوات الأمريكية، لأنهم يعرفون أن ثلاثي الشؤوم هو مصدر الجريمة وتمويلها وتغذية أفكارها السوداء. إن فتاوى ذبح الشيعة التي يتغنى بها عملاء الكيان الصهيوني من علماء السوء تمثل القاعدة الفكرية التي ينطلق منها هؤلاء المجرمين، كما أن أموال الدولار القذر اللي هي التي تدفع الحساب فيما تمثل القوات الأمريكية والمحرك والناقل الذي يؤمن أو يؤمن البعد اللوجستي لهذه الجريمة وأمثالها. إن مطالبة العراقيين بإغلاق السفارة السعودية وإخراج القوات الأمريكية دليل على أن الجريمة لن تقود العراقيين للاستسلام والخضوع الذي تتمناه أمريكا ويسعى له الصهاينة ويؤمن له النظام السعودي. كل ما يحتاجه من أدوات للقتل وكذلك أموال هذه الجرائم. عشرات الآلاف من التغريدات والتعليقات في مواقع التواصل وعشرات البيانات للمثقفين والإعلاميين وسياسيين وأحزابا وحركات كشفت أن العراقيين أصلب من هذه التأثير بهذه الجرائم، ولا تخيفهم هذه الجريمة رغم قسوتها ودمويتها. الرسالة الأوضح والصوت الأعلى كان لكتائب حزب الله التي سمت الأشياء بأسمائها حين أوردت اسم محمد بن سلمان، وحذرت النظام السعودي من أن الرد العراقي إذا جاء أوانه سيزلزل عروش آل سعود. إجراءات الحكومة العراقية لم ترتقي إلى مستوى الحدث، وجاءت خطوات رئيسها وكأنها تجتر الصراعات السياسية وتستثمر دماء الشهداء، حين توجهت لإدارة الأجهزة الأمنية المعروفة بكفاءتها ونقلت وغيرت فيها وكأنها تقول إن المشكلة هنا، بينما يعلم العراقيون جميعا بما فيهم رئيس الوزراء مصدر وممول الجريمة. دخان العمليات الإرهابية ودماء ضحاياها ينير طريق المعرفة للشعب العراقي ويثير فيه حماسة المواجهة أكثر مما يتصور أعداء العراق، الذين يتخيلون بعقولهم المريضة أن طريق التطبيع والإخضاع سيكون سالكا إذا عادت العمليات الإرهابية مجددا. ولعل ما حصل في هذه الجريمة من رد فعل عراقي شعبي عبرت عنه الجماهير العراقية يعيد للأذهان ما حصل بعد اغتيال الشهداء قادة النصر الفريق قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس، حين انطلقت تظاهرات مليونية تتوجت بقرار الحكومة والبرلمان العراقي بتسريع إخراج القوات الأمريكية. دماء الشهداء تشرق دائما وعيا وحماسا يحولها إلى حسرة على قلوب المجرمين الذين يريدون تخويف الناس وإخضاعهم، فيتفاجؤون بثوار جدد يملؤون الساحات. ألف تحية لحضراتكم مستمعين الكرام ولقائنا عراق الرافدين، حيث تستمعون إلى هذا البرنامج من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ونود أن نتوقف عند العمليتين الإرهابيتين، حيث كانت هذه العمليات في بغداد. وطبعا لا بد من الإشارة إلى الرسالة التي أرادها الإرهابيون وداعميهم إيصالها للتفجير في هذه الأيام، وارتفاع صوت العراقيين بإخراج القوات الأمريكية وطلب القضاء العراقي محاكمة المجرم دونالد ترامب الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته، وربما له علاقة بهذه التفجيرات وهذه العمليات الإرهابية. هناك تحذير من فصائل جهادية لآل سعود، وحقيقة هم الذين ردوا إلى العراقيين هذه الأعمال الإرهابية وهذه الجرائم البشعة حقيقة، وما جاء في تفجير لساحة الطيران. الحكومة العراقية وجهت سهاما نحو القيادات الأمنية في ردة فعلها على هذه الجريمة حتى قبل التحقيق ومعرفة المقصر في هذه المسألة. ربما هناك تفسير خاص لهذه المسألة، ولا بد من الإشارة والقراءة إلى العراق ما بعد الجريمة وبعد فشل مشروع ترامب وهزيمته. هذه المحاور مستمعينا مستمعاتنا سوف نتوقف عندها في لقائنا لهذا اليوم عراق الرافدين، وسوف نستضيف إن شاء الله ضيوف كرام معنا في هذا البرنامج. وأدعوكم أن أنتم أيضا بإمكانكم متابعة موقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت، عنواننا arabicradio.net. ألف شكر وتحية لكل من يتواصل مع إذاعة طهران في هذا الصدد، كما أشكر الأخ الفاضل أبو محمد مهدي من اليمن الذي بعث إلينا هذه الرسالة الصوتية، نستمع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين، أسعد الله أوقاتكم ببرنامج عراق الرافدين. صحيح أن العراقيون يدفعون ثمن مقاومة المحور الصهيوني، ولكن تلك الدماء التي استهدفتها أيادي الإرهاب الصهيوني أمريكي لن تذهب هدرا، لأن العراقيون ما داموا مصممون على إخراج القوات الأمريكية من العراق فإن ثمن دماء الشهداء هو النصر الأكيد، وأبناء العراق الأحرار المقاومون هم رجال أقوياء وأشداء قادرون على إحراز النصر قريبا بعون الله سبحانه وتعالى. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
شكرا جزيلا أبو محمد مهدي على هذا التواصل وهذه المشاركة الصوتية، بارك الله بك يا أخي الكريم. أبو حيدر من الكويت، شكرا جزيلا لإرسال الرسائل ومتابعة إذاعة طهران. أخي حياك الله وبارك الله بك. و أشكر الأخت الفاضلة أم علي من البحرين التي تكتب لنا، أخي الكريم ذكرني بوقت لم يدفع فيه العراقيون أثمان أحقاد وحسد من حوله من عرب الجزيرة والخليج الفارسي دول الخليج إلى حسد وحقد الموساد الإسرائيلي والجنود الأمريكان في كل وقت. العراقي يدفع هذه الثمن غاليا من دمائه في عهد السفاح صدام وبعد سقوطه، وإلى الآن هم يدفعون من راحتهم ودمائهم والرزق لهم ومن نفطهم، ويحرمون من راحتهم ومن أرزاقهم، ومنهم من هاجر لينعم بالراحة لكنهم لم يجدوا إلا التعذيب والتهجير وقوانين التهجير القاسية. إلى هذا اليوم وهذه الجريمة التي شهدنا بائع الشاي وبائع الماء أبو البسطة يتم تفجيره و قتلهم شهداء في ركب الباري سبحانه وتعالى. الفاضلة حياك الله أم علي، لك الله يا الشعب العراقي الأبي، هكذا تختم رسالتها أم علي من البحرين، شكرا جزيلا على هذا التواصل الطيب. لأنتقل إلى بغداد، مراسل إذاعة طهران الزميل محمد سعيد معنا ويتحدث لنا عن العملية الإرهابية وتداعيات هذه العملية وردود الشعب العراقي عليها. الزميل محمد سعيد، السلام عليكم ورحمة الله أخي، تفضل نحن معك ونستمع إلى تقريرك.
مرحبا بك، حياك الله، السلام عليكم ورحمة الله وعلى مستمعيك الكرام وعلى حضر البرنامج الطيب.
أهلا عزيزا.
بالحقيقة العملية الإرهابية الدموية التي جرت في بغداد وأدت إلى استشهاد وجرح العشرات تستثمر الآن سياسيا، ويعني يحاول رئيس الوزراء كما يقول الكثير من المحللين السياسيين توجيه العملية الإرهابية إلى مغنم سياسي من خلال إقالة عدد من الشخصيات الوطنية ومسؤولي الأجهزة الأمنية قبل أن التحقيقات أو يعرف المقصر، وتستخدم شخصيات وطنية معروفة بدورها الكبير في مواجهة ومكافحة الإرهاب. أكثر القوى السياسية والشخصيات المثقفة والإعلاميين والوطنيين يعني أصدروا بيانات وجهوا بأن هوية الإرهاب في العراق هوية مكشوفة ومعلومة، من الذي يدعم الإرهاب ومن الذي يمول الإرهاب ومن الذي يؤدي إلى وجود شريحة قابلة لدعم الإرهاب. فالأصادر تشير إلى العربية السعودية كممول وكداعم فكري وكداعم في فتاوى التكفير، والقوى المالية الكبيرة التي يتمتع بها دول الخليج الفارسي بهذا الشأن ومتت أموالها كثيرا لدعم الإرهاب. لحد الآن لا زالت أفكار الدواعش وأفكار القوى الإرهابية المتطرفة والوهابية تدرس في المؤسسات السعودية. فهوية الإرهاب من حيث القاعدة الفكرية معلومة، القاعدة المجلسية معلومة، لذا يستغربون أن تتجه الحكومة باتجاه أجهزة الأمنية وكأنما تدور حول نفسها. كان البحثيون في بداية إسقاط النظام في عام 2003 حينما تقوم عملية إرهابية يستثمرون العملية الإرهابية ضد النظام السياسي الجديد وضد الأجهزة الأمنية. الآن ما يجري عمل مشابه برأي هؤلاء المحللين وأكثر هؤلاء العراقيين، وآلاف التعليقات والترندات والهاشتاقات التي أشارت إلى أن بن سلمان سوف لم يبقى بعيدا عن رد العراقيين. بعض القوى السياسية وبعض القوى الجهادية سمت النظام السعودي وسمت محمد بن سلمان بشكل مباشر وصريح واتهموه بأنه هو الذي يرعى داعش وكان قبلها القاعدة وغيرها. وبالنتيجة يتوقع العراقيون من حكومتهم أن تكون لسان حالهم، أن تكون ضميرهم الذي يتوقع أن يرد على الإرهابيين وعلى داعميهم وعلى مساندهم. وخصوصا الحديث عن القوات الأمريكية دورها في الفترة الأخيرة دور كبير في نقل الإرهابيين من مناطق سوريا إلى مناطق العراق، دورها في ضرب وتوجيه ضربات لقطعات الحشد الشعبي المنتشرة على الحدود، دورها في محاولة إخلاء الحدود العراقية من الحشد الشعبي الذي يعتبر القوة الرئيسية لحفظ أمن البلد في مواجهة الدواعش. وبالتالي سيتمنى العراقيون أن تكون حكومتهم معبرة عن ضميرهم وعن لسان حالهم وتواجه هذه التدخلات السعودية، مطالبات علنية بإغلاق السفارة السعودية، مطالبات علنية بإخراج القوات الأمريكية. بمعنى أن العملية الإرهابية سوف لن تؤدي إلى إخضاع العراقيين، لن تؤدي إلى إخافتهم، لن تؤدي إلى خضوعهم، بل بالعكس ستؤدي إلى وعيهم ودقتهم وتدقيقهم الدقيق ودقة مطالباتهم في إخراج دائرة التأثير من العدو من قبل السفارة الأمريكية والسفارة السعودية والقوات الأمريكية والقوى الداعمة للإرهاب في المنطقة.
شكرا جزيلا لمراسل إذاعة طهران من بغداد الزميل محمد سعيد، كان معنا وتوقف معنا في هذا التقرير. شكرا جزيلا لك يا أخي، بارك الله بكم.
حياك الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد دفع العراقيون ثمن مقاومتهم للصهيونية وللإمبريالية، ولذا يظهر على بعض الشاشات أو على بعض التواصل الاجتماعي بعض المرتزقة ويعلن مسؤوليته عن الحادث المروع، ويقول قتلنا من الإرهابيين مقتلة عظيمة ويحمد الله عليها. هل إن الروافض هم جنود الشيطان أو يؤمنون بإبليس أو يعبدون الثالوث أو يعبدون صنم. بل علي بن أبي طالب ليس رجل فرنسيا أو أمريكيا، بل علي بن أبي طالب هو من صميم العرب ومن صميم المسلمين. فجعلوا الآباء تبكي والأمهات ويفرحون بقتلنا، فهذا لا يوقف مقاومة العراقيين ومطالبتهم بخروج المحتل. يظنون أنه يهدونهم إلى التطبيع بهذه الضغوطات، لكن كذبوا واشتبهت أحلامهم، سيبقى العراق من جنود المقاومة حتى آخر ضرب آخر جندي من هذا البلد، بلد الرافدين، والحمد لله رب العالمين. أخوكم.
السلام عليكم، تحياتنا لكم، وأعظم الله أجورنا وأجوركم بهذه الفاجعة الدامية، الخميس الدامي واقعا. فالقضية واضحة، ما يرادها مثل وضوح الشمس. داعش أعلنت مسؤوليتها عن العملية، ولكن داعش غطاء للوهابية السعودية، مملكة الشر، تريد الشر بالعراق وبالمنطقة ليس في العراق، ولكن لا يستطيعون. خلقوا الفتنة الطائفية وحروب صارت وخمدت، وآخرها الآن الخميس نشاهد، ويطلع فد تافه من التافهين داعش تعلن مسؤوليته يطلع يقول إيران. فأحب أن أوجه إلى هذا التافه مثلا، هذا فائق الشيخ علي، كيف استدل بأن إيران هي الفجرت التفجير؟ السعودية لا تريد استقرار في المنطقة، والمصيبة الآن في العراق رئيس الحكومة شريك بهذه التفجيرات. لماذا؟ لأن فتح معبر عرعر ودخلوا الإرهابيين من معبر عرعر. نطلب يعني إحنا الآن العراق كله جاي يطالب، الشعب العراقي قطع العلاقات وطرد السفير السعودي الصهيوني، ما نريد علاقة مع السعودية ومع قطر، ما نريدها العلاقة مع قطر والسعودية، تجذب الذل والهوان إلى العراق. مع الأسف كتلنا الشيعية ساكتة، لا تحرك ساكن، رئيس الوزراء جاي يصول ويجول، ما حد يحاسبه. يعني الآن أمريكا قصفت الجيش العراقي في جرف النصر، رئيس الوزراء ساكت، ما يدين. أمريكا وضعت الحشد الشعبي على قائمة الإرهاب، رئيس الوزراء ساكت وشكرا.
عراق الرافدين، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي، ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين.
ألف تحية لحضراتكم مستمعين الأكارم، نقولها من جديد في لقائنا عراق الرافدين. أيها الأكارم، ومحورنا حول العراقيون يدفعون ثمن مقاومة المحور الصهيوني الوهابي، حول التفجيرات التي اعتلت في العراق في العاصمة بغداد يوم الخميس الماضي، والتفجيرات الإرهابية التي تلقاها العراقيون بقلوب صابرة وبعيون مفتحة. طبعا أشكر الأحبة الذين يتواصلون معنا، أبو مناع من اليمن الذي يكتب لنا: لقد حطوا أيديهم إخواننا العراقيين بإغلاق السفارة السعودية، هذا هو الحق، و طرد الأمريكان من البلدان العربية، لأن اليهودي يهودي، ولو أسلم قد عانى الشعب اليمني كثيرا من السعودية واليهودي ولا يهمنا أن يصفونا بالإرهابيين، لأن الإرهابيين هم أمريكا والسعودية ومن يدعم القاعدة ويمولها، ومن الذي يدعم الوهابية أصحاب الحزام الناسف. وتقبلوا تحياتنا. أبو مناع من اليمن، شكرا جزيلا أخي، بارك الله بك، طيب الله أنفاسك على هذه المشاركة وكتاباتك. يقول أبو محمد مهدي: يا أخي مصطفى، لن تأمن الأمة العربية والإسلامية في ظل الإرهاب الصهيوني الوهابي، ففي زوالها أمن الأمة وحريتها. حياك الله أخي أبو محمد مهدي مرة أخرى، أشكر لك تواصلك معنا ووقوفك بجانب الشعب العراقي في هذه المحنة وهذه الجريمة الإرهابية التي استمعنا إليها وشاهدناها. اللهم ارحم الشهداء واسكنهم فسيح جناتك يا رب، وارزقنا الوعي والبصيرة. هكذا يقول عبد الله من سلطنة عمان، اشكره جزيل الشكر الذي رافقنا بهذه الكلمات الوجيزة في هذا البرنامج. شكرا جزيلا للأخ أبو علي من سلطنة عمان، يتواصل معنا ببعض البيانات وبعض المشاركات عبر تطبيق الواتساب، بارك الله بك أخي، شكرا جزيلا لك. وطبعا هناك من جاءنا بمشاركات في الأيام السابقة ببطاقات ورسائل تعازي إلى الشعب العراقي في هذه المحنة التي يعيشها، كما قلت لكم مستمعين الأكارم، وهذه الجريمة حقيقة النكراء التي جاءت بحق أبناء العراق، بحق من هم جاءوا للاسترزاق في ساحة الطيران، المكان الذي تم تنفيذ هذه الجريمة. البائعين المتجولين حقيقة أصحاب العربات المتنقلة كانوا يسترزقون من هذا المكان وفي هذه الساحة، أنهم راحوا ضحية لهذه الجريمة الوهابية التي نحن عنوناها في لقائنا لهذا اليوم. مستمعينا مستمعاتنا، لابد من الوقوف أكثر على تداعيات هذه الجريمة. مستمعينا الأكارم، مع استضافتنا لضيوف ضيف كريم إن شاء الله في هذا البرنامج، حيث سينضم إلينا وسنتحدث معه في إطار حديثنا ولقائنا لهذا البرنامج. مستمعينا الأكارم، أنا أدعوكم لمتابعة موقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت arabicradio.net. انضم إلينا المهندس أبو علي العسكري المتحدث باسم المقاومة العراقية، ورحب بكم أستاذ أبو علي، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تعازينا لكم أبو علي للشهداء الذين راحوا ضحية هذه الجريمة الإرهابية. حدثنا عن الرسالة التي أرادها الإرهابيون وداعميهم إيصالها للتفجير في هذه الأيام.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطاهرين. الحقيقة رسالة الإرهاب واضحة، الرسالة ليست بالسكين التي أوضلت في صدر المواطنين العراقيين الفقراء الأبرياء، وإنما بمن يمسك بمقوض هذا السكين ووجهها لصدر المواطنين العراقيين.
نعم.
العدو الإسرائيلي بالدرجة الأولى وحلفائه في المنطقة، أنا لست مع تعبير المطبعين، وإنما الوضع هو وضع تحالف عسكري اقتصادي سياسي. حلفائه في المنطقة هم من يستهدفون هذه المرحلة في العراق مع قرب الانتخابات ومع وصول رئاسة جديدة للحكومة الأمريكية، يريدون من جديد إلهاب الموقف وإلهاب المنطقة، إشعال المنطقة بأسلوبهم، بأسلوب استخفاف الدماء وذبح الأبرياء، ليجروا القوى الدولية من جديد لمستنقع آخر في العراق، استنزاف آخر للشعب العراقي ولمقدرات الشعب العراقي والإمكانيات الدولة. الحقيقة ما حدث هو أعتقد أنه أول غيث مع اقتراب عملية الانتخابات الأخيرة، أعتقد هو أول غيث. نقطة أخرى، الموقف السعودي لم يكن إيجابيا حتى تجاه موضوع التفجير، تصريحات كانت تصريحات لا تنم عن تعاطف. تورغ السعودي عن طريق الأجهزة الأمنية وصلتنا معلومات من هذا النوع، وعد تورغ السعودية أخفيكم أنها تتوصل عن طريق الحكومة القطرية لفتح قنوات للحوار مع حكومة الجمهورية الإسلامية، بالتالي يريدون مع عدم الاتفاق في هذه المراحل، يريدون دخل المحتل الأمريكي للمواجهة مرة أخرى وللتواجد في الشوارع مرة أخرى، ووضع يده على العملية السياسية بأن يكون مجرى العمليات السياسية واتجاهات إيد يد المحتل الأمريكي ومن يتحالف طيب. معه من قوى الشرق المنطقة وعلى رأسهم العدو السوري.
طيب أبو علي، ما هو الحل؟ يعني يرتفع صوت العراقيين هذه الأيام بإخراج القوات الأمريكية وطلب القضاء العراقي محاكمة ترامب، هل لهذا الأمر علاقة بالتفجيرات أستاذ أبو علي؟
الحقيقة هو هي عملية تشتيت، هي عملية فعل تشتيت وإرباك للوضع السياسي الحكومي والأداء الحكومي بمجمله في العراق. والقضاء أحد مفردات الأداء الحكومي. القضاء عندما أصدق هذه المذكرة بحق ترامب يريدون أن يتجنبوا المضاعفات الأخرى، يريدون أن ترجع الولايات المتحدة لسيطرتها وهيمنتها على مفاصل الدولة، على مفاصل الحياة في العراق، على مجرى أمن العراق، مجريات أمن العراق، وبالتالي يمنعون هكذا مستوى من إهانة لمنصب يمثل الولايات المتحدة في كل الأحوال، وهو منصب رئيس الولايات المتحدة. ليس لا يخفى عليكم يمكن تدويل الموقف، هذه المذكرة القبض يمكن تدويلها، وبالتالي ستكون هناك علامة استفهام كثيرة.
نعم. طيب أستاذ أبو علي، أستاذ أبو علي، أنت ودي أسألك عن وجهة نظر الحكومة العراقية حيث وجهت سهاما نحو القيادات الأمنية حتى قبل التحقيق ومعرفة المقصر، ماذا تفسر هذا الأمر؟
أعتقد أنه الحكومة الأمنية قامت بتصفيات داخلية. الكاظم السيد الكاظمي فيها مع بدء هذه السنة للأسف توجه إلى معارك داخلية داخل الأجهزة الأمنية، تغييرات واسعة في الأمن الوطني، تغييرات واسعة في وزارة الداخلية، في وزارة الدفاع. الحقيقة لا أنصح السيد الكاظمي في هذه المرحلة أن يترنح تحت ضغط المحتلين وتحت الإدارة الأمريكية. أعتقد أنه ينفذ صفحة أخرى من الصفحات التي تم الاتفاق عليها مع الأمريكان، وأعتقد أن التوجيهات من الأسماء التي تولت من مقاليد الأمور الآن أغلبها على علاقة وثيقة ومؤكدة بالمخابرات الأمريكية، وبعضها بعضهم سرب أسمائهم حتى الويكليكس، وهم يعرفون أنفسهم ورواتب المرتبات المشرعية التي كانوا يتقاضونها من المخابرات الأمريكية. بالتالي لا أنصح الكاظمي بتحويل بنقل المعركة من معركة بين الأجهزة الأمنية والإرهاب إلى معركة داخلية بين الأجهزة الأمنية والأجهزة الأمنية نفسها في ذات المؤسسة نفسها، عن طريق هذه النزاعات وهذه تحيل أو عن طريق تحيل الفرص والاستيراد المال عكر وطرق الآذان للمعلومات السلبية تجاه هذا القائد أو ذاك المسؤول. المعركة الآن معركة مع الإرهاب، وداعش يتنفس مرة أخرى بدفع من دول إقليمية معروفة في المنطقة، معروفة بسلوكها الإرهابي، بعلاقاتها مع الإرهاب، بسلوكها السلبي تجاه العراق، بدفعها لأكبر كمية من الانتحاريين تجاه الشعب العراقي وتجاه ضد العراق. فيجب الانتباه على أمن المواطن العراقي قبل الترنح تحت ضغط محتل وتوجيهات هذا.
نعم. شكرا جزيلا للأستاذ أبو علي العسكري المتحدث باسم المقاومة العراقية على هذا الحضور معنا واستضافتنا في هذا البرنامج، حياكم الله سيدي الكريم.
حياكم الله.
أهلا. نعم مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا من عراق الرافدين، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لطيب المتابعة وجميل الإصغاء، وحتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بريق الكلام. سباق الخير، سباق الخير، لسابق، لسابق إلى الجنة، إلى الجنة. جاء في المحجة البيضاء قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: أيما اثنين جرى بينهما كلام فطلب أحدهما رضا الآخر كان سابقه إلى الجنة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تمثيلية الإذاعة.
بزوغ الفجر،
الحلقة الرابعة. ترجمها إلى العربية مصطفى محمود، الهندسة الصوتية هاجر حسيني، الإخراج الفني علي رضا عزيزي. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. مستمعين الأحبة في كل مكان، لكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في الحلقة الجديدة، أي الحلقة الرابعة من المسلسل التمثيلي بزوغ الفجر. نعم، لم يتوانى الطلبة الجامعيون من الانضمام تحت الراية التي رفعها الإمام الخميني قدست نفسه زكية في منفاه من باريس، بل أصبحوا الدعاة والمروجون لفكر الإمام والتحضير لاندلاع الثورة الإسلامية المباركة. ندعوكم لمتابعة حلقة اليوم، ولنكن مع الأسطر التي يكتبها محمود في سجل تضحياته. معكم نستمع إلى الحلقة الرابعة.
يبدو أن القلق الذي انتاب مجتبى كان في محله. إذن إنهم قد تعرفوا على موسوي من قبل. ولكن ربما ينون مخادعتي. ليتني كنت أستطيع إخبار موسوي بالأمر، إلا أنني أتصور أنهم لا يفرجون عني بهذه السهولة. وهل لديهم صور أخرى غير تلك الصورة تؤكد مدى ارتباطي بموسوي؟ يا ترى هل إن الدكتور محسني من رجال السافاك في ألمانيا؟ علي أن أهدئ من روعي، فلربما يكذبون علي كي ينتزعوا مني بعض المعلومات. منذ ساعتين وأنا معتقل في هذه الغرفة لأملي لهم هذه الورقة، ولكن هيهات.
نهارك سعيد.
ونهارك.
طيب، لما لم تملي الورقة بعد؟
بعد جهد جهيد وتفكر طويل لم أتوصل إلى سبيل يدلني على معرفتي بالسيد موسوي، رغم أننا التقينا في المطعم تلك الليلة.
ولكن بعد مغادرة الدكتور محسني المطعم طال الحديث بينكما لأكثر من ساعتين، أليس كذلك؟
بلى، لقد طال بنا الحديث، ولكن مهما حاولت استعادة ما دار بيننا من كلام وحديث لم أفلح في مسعاي.
عجبا،
ربما كانت حالنا في تلك اللحظات غير طبيعية. أتعي ما أقول؟
يا دكتور، ما كنت أتوقع منك أن تصورني غبيا،
ماذا؟
وحيد موسوي من المجاهدين الأعضاء في الجمعيات الإسلامية. إذن كلامك الأخير ليس منطقيا أبدا. معرفتنا به تؤكد أنه لا يقترب من الكحول أبدا.
ربما